الحمد لله الذي أكرمنا بأنوار الوحي المنزل على قلب عبده المجتبى المرسل سيدنا محمد الذي ختم الله به الرسالة وبين به الدلالة فجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين والمرسل رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله على جميع الخلائق فضله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه الأخيار المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان على الصدق والاستقامة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في اجتماعنا هذا في هذا المقام الكريم المبارك والبلدة الطيبة بين هذه الجبال، جبال يافع التي كان لها مجال في تاريخ اليمن وعبر القرون، وخصوصا من بعد إشراق شمس الحسين بن شيخ أبي بكر بن سالم الخليفة عن نبيه وجده المصطفى صلى الله عليه وسلم، في العلم الواسع والعمل العظيم والخلق الكريم والاستقامة والنفع للبلاد والعباد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد ضمت أعدادا من الأخيار بعد الأخيار، وصالحين بعد صالحين، وعلماء بعد علماء، وكان لهذا الغرس في هذا المكان على يد ذاكم الإمام الجليل رايات تهدي إلى سواء السبيل. فالحمد لله الذي يرعى غرس النبوة ووراثة النبوة بعين عناية منه مهما هبت عليها من رياحات تزعزع الخلائق وتحول الكثير في أفكارهم وأنظارهم وأخلاقهم، فإن لله حماية لما قام على التقوى ولما أسس على الرضوان منه جل وعلا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أيها الجمع الكريم، في هذا الاجتماع المبارك الذي ضم عددا من أهل هذه المنطقة ومن غير أهل هذه المنطقة ممن وفدوا إليها، نواصل وضع اللبنات على الأساس الذي لا ينهد والركن الذي يرعى بعين عناية الواحد الأحد بسر صلة بالمجتبى المصطفى عبده محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دسار في دربه. وبناء اللبنات على هذا الأساس فوق جميع الفكر والإحساس والنظر والقياس من عامة الناس، فإن الناس ينطلقون في الحياة بدوافع المنافع القصيرة أو الأهواء الغرارة الخطيرة أو الأغراض الفانية المنقطعة أو المصالح المنقضية الزائلة. هذه دوافع عامة من على ظهر الأرض بمؤسساتهم بأحزابهم بدولهم إن سميت كبرى وإن سميت صغرى، وكلها دوافع بالنسبة للبناة على هذا الأساس شيء حقير تحت الأرجل يدعسون عليه. قد سموا عن هذه الأغراض المحركة للناس في هذه الحياة، وعلموا أن الحياة مصدرها الحي الذي لا يموت، وعلموا وأيقنوا أن صرف شؤون الحياة والعمل في الحياة لغير طلب رضاه وعلى غير منهجه الذي أنزله كفران وجحود وتعد للحدود وخروج عن واجب العبد مع المعبود. فلذلك اختلف بناهم عن كل بناء، وصاروا بين العباد محط نظر الله تبارك وتعالى يتلالأ عليهم النور والسناء. قصدوا وجه الله، فهم القوم الذين هدوا، وبفضل الله قد سعدوا، ولغير الله ما قصدوا، ومع القرآن في قرني. كان من فضل الله تبارك وتعالى أن جعل في هذه الأمة وجودا لهم على ممر العصور وتوالي الدهور. كلما اعتكر الجو بأنواع من الظلمات لم ينقطع وجود هذه الذوات الصادقة مع بارئ الأرض والسماوات، ويبذلون أنواع البذل ويضحون بأنواع من التضحيات، وتنقشع الغبارات وإذا بما بني على التقوى شامخا رافعا على رغم الرؤوس المتطاولات. وتلكم سنة الله في هذه الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم لعامة المؤمنين بعد ذلكم عند إشراق نور هذا البناء على الأساس الذي أسسه أتقى الخلق فأكرمهم على الله وهو محمد، فلا والله ما قام صحابي ولا تابعي ولا أحد من صالح أهل بيته ولا من الصالحين سواهم بخير بأي معنى من معاني الخير إلا وأصله ومصدره محمد هو الدال عليه وهو الداعي إليه وهو المبين له، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما قام فتح في الإسلام ولا نشر للإسلام ولا مسجد يؤسس على تقوى ولا دعوة إلى خير ولا علم نافع ولا صليت صلاة ولا سجدت سجدة ولا ركعت ركعة ولا تليت آية إلا ومصدرها ومعلمها ومبناها محمد بن عبد الله رسول الله وصفوته صلى الله عليه وسلم. إذا انفصلت عن وجه التبعية له ردت على وجه صاحبها فلم تنفع ولم تقبل عند الباري جل جلاله وتعالى في علاه. فإنما يتقبل الله من المتقين، والمتقون أتباع سيد الأتقياء صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لئن قال الرحمن إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلقد قال رسوله المصطفى أما إني أتقاكم لله، وهو والله الأتقى في كل حال، أتقانا لله وأعرفنا بالله وأعظمنا خشية من الله وأعظمنا رجاء في الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلنا وإياكم من أتباعه. يقف العوام المسلمين أمام هذا النور، كل له نصيب على قدر ما يتصفى ويتنقى وتنبعث منه بواعث الخير في المساهمة أو التقرب إلى الرحمن جل جلاله، وهم بعد ذلك درجات، فمنهم من تعلق به علائق ضعيفة، ومنهم من تعلق بعلائق قوية من جوانب اليمين أو الشمال، فمنهم من يتسبب في إحباط عمله، ومنهم من يدخل إلى دائرة عفو الله وتفضله، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي، وعم أصولا والفروع برحمة، وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلم أقام لك التوحيد من غير ريبتي، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وسر توحيد الواحد الأحد هو الذي ربط القلوب بمحمد، فما أحبه إلا موحد من حين بعث ومن حين أن جاء بالرسالة. وقام الشرك بأنواعه حائلا بين القلوب وبين التفاني في محبة محمد، وبين التولع بجناب النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فما أحبه إلا الموحدون، وعلى قدر توحيدهم تفانوا في محبة الأمين المأمون، فصاروا يمسون ويصبحون، والله ورسوله أحب إليهم من كل ما يبصرون، ومن كل ما به يسمعون، ومن كل ما يخطر على بالهم. الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وبذلك ذاقوا حلاوة الإيمان. ونقرأ في الصحيحين عن سيدنا المصطفى سيد الكونين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أيها المؤمن الذي بلغ عمرك 20 سنة، 30، 40، لم تذق بعد حلاوة الإيمان، أنقذ نفسك، أغنم عمرك، استعد قبل الفوات، قبل الممات، قبل لقاء عالم الخفيات جل جلاله بأي قلب تلقاه لم يذق بعد حلاوة الإيمان به. فأين إيمانك إذن؟ وخذ 3 خصال بها تدخل في ذاك المجال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولما تحققوا بذلك رعيلنا الأول من الصحابة علموا أن الجنة سواهما، فلم تكن محبتهم للجنة أعظم من محبة الله ورسوله، لأنها سواهما، وما طابت إلا بهما وبرضوانهما، فبذلك كان حبهم لله ولرسوله مقدم على كل شيء. بل فكروا أنهم إن دخلوا الجنة كانوا في درجة دون درجة النبي من غير شك، فلم يروه، فكان ذلك غصة لهم، لم يلفت نظرهم، ولم يقضي وطرهم، ولم يبرد غلة شوقهم ذكر نعيم حورها ولا قصورها ولا أشجارها ولا أنهارها ولا الخلد فيها. فيقول: إن كنت في دون درجته فلا أراه، فلا تنفعني هذه الجنة، ولا يطيب عيشي في هذه الجنة. كذلك كان حال الصحابة، حملته هذا التوحيد، حملته هذا الشرع، حملته هذه السيرة، حملت هذا الإيمان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وليس سيدنا ثوبان وحده، ثوبان وغير ثوبان جاءوا إلى سيد الأكوان وقالوا: يا رسول الله، أنا راك في الجنة أم لا؟ إنك ترفع فوقنا وفوق جميع النبيين وفوق جميع الخلائق، فهل نراك أو لا نراك؟ يقول له بعضهم: إني أذكرك وأنا في بيتي وبين أهلي وولدي، فلا أقدر أن أطعم ولا أن أشرب حتى آتي وأنظر وجهك. يقول بعضهم له: إذا ذكرتك وأنا بين أهلي صرت مجنونا، فلا ينطفي لهب حري حتى ألقاك وأراك. فكيف يكون حالي في الآخرة يا رسول الله؟ أراك أم لا أراك؟ سيدنا ثوبان قال: تذكرت أن البقاء في الآخرة، فقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في درجة دون درجتك فلا أراك. فهذا الفكر هو الذي حال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. فنحل جسده من قلة الطعام والشراب، واصفر لونه من قلة المنام، فقال: ما لي أراك مصفر اللون نحيل الجسد. سكت النبي لم يجبه، فنزل جبريل بالوحي بقول الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فبشر أنه سيراه وسيجالسه وسيقعد معه وسيكلمه وسيخاطبه في جنة الله، يلتقي بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جمعنا الله بهم وجعلنا الله في زمرهم وحشرنا معهم وأرانا وجوههم في دار الكرامة وفي مستقر الرحمة. آمين. اللهم آمين. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، نفسي، ولدي، أهلي، داري، مالي، روحي، العرش، الكرسي، السماء، الجنة، البرزخ، الآخرة، كلها دونهم، كلها سواهما، الله أحب إلي من كل ذلك، رسول الله أحب إلي من كل ذلك، ومن كل ما يمكن أن يخطر في بالك سوى الله ورسوله، الله ورسوله أحب إليهم من ذلك. كذلك يفعل المتحققون بالإيمان وتوحيد الرحمن. قال الله في صريح القرآن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، ومساكين ترضونه. خلاص دخل الاقتصاديات والنهضات والتنمية والدول والمؤسسات والشركات، كلها دخلت في هذا. إن كان شيء من هذا أحب إليكم من الله ورسوله، من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله. خذوا التهديد والوعيد من حضرة القوي القادر جل جلاله وتعالى فعله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا بد أن تجعلوا كل هذه الأشياء وراء، والمقدم الله ورسوله وجهاد في سبيله. أذاقنا الله كؤوس هذه المحبة، حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى تقديم محبة الغير على الله ورسوله والجهاد في سبيله سمى فسوق، خروج عن الطريق، خروج عن المنهج. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفسق والكفر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. كان من كان أكثر إيمانا وتوحيدا أكثر محبة للنبي محمد. كان الأمر كذلك في عهد الصحابة، وكان الأمر كذلك في عهد التابعين، وكان الأمر كذلك في عهد تابع التابعين، والحال على ذلك في يومنا هذا، والحال على ذلك في زمننا هذا. من كان أعظم إيمانا وتوحيدا ومحبة لله كان أعظم محبة لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اجعله أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أموالنا ومن أولادنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين، كما فعلت ذلك بالأخيار من عبادك من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فثبتنا على طريقهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وبي صدق المحبة هذا الوصف الأول، والثاني وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فاسألوا
لما أحب الصحابة بعضهم البعض حتى قدموا بعضهم البعض كل منهم الآخر على نفسه وآثره بماله بل بروحه في مواقفهم الكريمة ووصفهم كما قال ربكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فلما تحابوا ثم سألوا التابعين وجميع من مضى من أهل السنة والجماعة السواد الأعظم لما أحببتم الصحابة لما أحببتم أهل البيت لما أحببتم المؤمنين عامة ومن ظهر بخصوصية فيهم من علم أو تقوى أو صلاح خاصة لكان الجواب لله لله أوظفوكم أجروا لكم مرتبات مالية أدا شاطروكم في تجارات أخذتم لما أحببتموه وأن يحب المرء لا يحبه إلا ولذلك وجدت أهل السنة لا يطيقون أن يروا بغض أحد من الأنبياء ولا من الصحابة ولا من أهل البيت الطاهر خاصتهم خاصة ويحبونهم لا يحبونهم إلا لله تبارك وتعالى لأجل الله أحبوا أبا بكر الصديق لأجل الله أحبوا عمر بن الخطاب لأجل الله أحبوا عثمان بن عفان لأجل الله أحبوا علي بن أبي طالب عليهم رضوان ربي ومن مثل هؤلاء ومن مثل هؤلاء ظهرت علائم محبة الله لهم فقدمهم في ركب الصحب الملتفين حول ذات المحبوب الأعظم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم ماذا قال عنه ثم ماذا تحدث عنه ثم كم جالسه ثم كم آكله ثم كم شاربه ثم كم سارهم ثم كم بادأهم بعجائب العطاء والمن والفضل والتعليم والتعريف صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبذلك وجدنا حال الهدي النبوي معهم وسدوا عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن الشيطان ليفرق من ظل عمر إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه كيف لا أستحيي ممن استحيت منه ملائكة الرحمن قلب النقود التي وضعها سيدنا عثمان في يوم تجهيز جيش العسرة في السنة 9 من الهجرة قلبها بيده قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم أوجب عثمان أوجب الجنة عليه رضوان الله تبارك وتعالى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أنا مدينة العلم وعلي بابها كرم الله وجهه ورضي عنه كان شانه معهم يتجلى في هذه العناوين وكان له معهم جلسات ومسامرات يقول ولي مجلس منه بالليل لا يجلسه غيري في خلوة يخلو بالحبيب يبادئه بالعلم المدينة مع بابها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فجاءت سيرتهم من بعد تلك المحبة ذاك الإخلاص حتى من آذوهم ومن أساءوا إليهم قابلوهم هم بالرحمة والشفقة ومحاولة الإنقاذ بما استطاعوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وصاروا إذا ذكروه بعد أن فارقوه من الحياة الدنيا هملت عيونهم ودمعت وبكوا في مجالسهم يذكرونه فيبكون بل على المنبر يذكره الصديق فينتحب ويهج بالبكاء فينشج فيبكي ببكائه من في المسجد، فلا ترى الصحابة إلا مكبين برؤوسهم على أرجلهم ينتحبون. وما رؤيت المدينة أكثر بكاء بعد يوم وفاة رسول الله من يوم أن عاد بلال من الشام فأذن. روى ابن عساكر أن بلالا بعد وفاة رسول الله لم يطب له المقام بالمدينة، قال جعلت كلما جلست في مكان تذكرت أني قد جلست معه فيه، وكلما مشيت في طريق ذكرت أني مشيت معه فيه، فهاج أشجاني فلم يطب لي المقام فخرجت من المدينة وذهب إلى الشام، فمرت عليه سنة بل فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أن لك أن تزورنا؟ وحرك أشواق بلال وشد رحله في اليوم الثاني وأقبل على المدينة، ودخل المدينة المنورة فرح به سيدنا أبو بكر بعد غيبة سنة، وفرح به كبار الصحابة ومن في المدينة المنورة، وقالوا: سيدنا أبو بكر تؤذن يا بلال؟ قال: يا خليفة رسول الله، ما أذنت بعد رسول الله لأحد. قال له سيدنا عمر: تؤذن يا بلال؟ قال: يا عمر، ما أذنت بعد رسول الله لأحد. طلب جماعة من كبار الصحابة منه أن يؤذن فامتنع. بينما كان جالسا في المسجد النبوي إذ أقبل الحسن والحسين، التفت فإذا بوجهين كان يعهدهما على الظهر، ويعهدهما على الكتف، ويعهدهما على الصدر، ويعهدهما على المنبر، ويعهدهما في المحراب معه. اهتز وقام، ضمهما إليه، قال: يا بلال، أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال: يا حسن ويا حسين، أما والله لقد طلبها مني كبار الصحابة فامتنعت عن ذلك وقلت: ما أذنت بعد لرسول الله لأحد، أما أنتما فإن رددتكما فما أدري ما أقول لجدكما، ما أقول لجدكما غدا، سأؤذن. فلما جاء وقت الأذان في وقت الظهر صعد على مكان مرتفع ورفع صوته: الله أكبر. وإذا بالأسماء في أنحاء المدينة تسمع صوتا كانت تعهده والحبيب بينهم، والحبيب بين أظهرهم، فتحركوا وامتلأوا وجدا، خرجوا من البيوت رجالا ونساء يبكون، يقول قائلهم: أبعث رسول الله، أبعث رسول، أعاد إلينا رسول الله. ضجت الشوارع بالبكاء، وامتلأت الأماكن بالناس يبكون، وبلال وصل إلى قوله: أشهد أن محمد رسول الله، فخنقته العبرة فلم يستطع إكمال الأذان وخرج من مكانه، وارتجت المدينة بكاء، فلم ترى في يوم أشد بكاء بعد يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أذان بلال هذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ثم كان منظر لبكاء المدينة أيضا شديد في يوم ثالث يتعلق بنفس سر المحبة، وذلك اليوم الذي أرسل فيه الوالي والأمير إلى أمير المدينة أن يهدم الحجرات ليوسعوا المسجد النبوي، الحجرات التي كان يدخلها، ونزلت سورة في القرآن باسمها سورة الحجرات، أمر أن تهدم من أجل أن يدخل الناس، يوسع الناس، يوسع المسجد فيصلون في أماكنها ومواضعها. فلما قاموا بتكسير الحجرات ضجت المدينة بالبكاء حزنا على فقد هذا الأثر، الأماكن التي كان يدخلها خير البشر. يقول سيدنا الحسن البصري: ولقد أدركت هذه الحجر، ولقد كنت أدخل فيها، قال: فما منها إلا وسقفه تناله يدي، كنت أنال السقف في يدي في الحجر النبوية كلها، فيها عاش وفيها بات صلى الله عليه وسلم، وفيها مكث سنوات تلك في حجر سقفها قريب، لو مددت يدك لنلت سقفها من زهادته، من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يقول الحسن البصري: ليتهم أبقوها حتى ترى الأمة كيف عاش نبيها، وبماذا اكتفى من هذه الدنيا، وكان وجاءته فأنفقها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي السخاء كأنه البحر زخر، يعطي مئينا وألوفا من حضر، وما اصطفى لنفسه ولا ادخر إلا يسيرا وهو ذو العيال. فلأجل ذلك وجدنا أهل الحق على مدى القرون يحملون محبة الناس والمؤمنين عامة وخاصتهم خاصة، لا يفرقون بين أحد من رسل الله، ولا يفرقون بين أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا من أهل بيته الأطهار، يحبونهم ويعظمونهم ويمجدونهم من أجل الله ومن أجل رسوله، وتنفيذا لوصية الله ووصية المصطفى محمد بن عبد الله. هو الذي أوصانا بالصحابة، والله في القرآن أوصانا بهم، وهو الذي وصانا بأهل بيته وذكرنا فيهم، والله في القرآن أوصانا بهم وبمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. رزقنا الله وإياكم سلوك هذا المسلك، وبذلك أحب الأئمة الصالحين، أحبة الأمة أبا حنيفة. ما بيني وبين أبو حنيفة، أنا أحب أبو حنيفة، والله إني أحب أبا حنيفة. ما بيني وبين أبي حنيفة، ما بيني وبينه، ما بيني وبينه شيء من هذه الشؤون المنقضية. بيني وبينه إيمان بالله ودائرة محبة لله ومن أجل الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نصر دين الله، نفع عباد الله، بين شرع الله، وانطبق عليه حديث رسول الله. لو كان هذا العلم بالثريا لتناوله قوم من فارس، رجال من فارس. ولما أحب مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولما أحب الشافعي، ولما أحب أحمد بن حنبل، أربعة أظهر الله أنوارهم بقوة في الأمة، واجعل نفعهم عظيم في هذه الأمة عليهم رضوان الله، وكل منهم ذو سيرة عظيمة في الاقتداء برسول الله، وكلهم منسوبون إليه ومحسوبون عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وبهذا الحال أحب من أظهره الله من أولياء الله في أزمنته. ولما أحب أهل يافع الشيخ أبو بكر بن سعد، ولما أحب الحسين بن الشيخ أبي بكر، وكيف ذاقوا حلاوة الإيمان آباؤكم وأجدادكم من طريق هذه المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد أن نكره القذف في الذنوب والمعاصي التي هي بريد الكفر، ونطهر ديارنا ومنازلنا عن مناظر خبيثة سيئة، وعن برامج ساقطة تفسد الأخلاق وتفسد الأفكار، ونكره ذلك كما نكره أن نقذف في النار. نطهر أفئدتنا، نطهر بيوتنا، نراعي سير أبنائنا وبناتنا، كيف ينتهجون وكيف يمضون في طريق الأمين المامون إمامنا وقدوتنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبمثل هذه الأخلاق يطيب العيش في البلاد، ويعظم الخير بين العباد، ويحصل الأمن والاستقرار، ويدفع شر مصائب التناحر والتنازع والتباغض والتدابر، ويسلم الناس من الشؤون الخطيرة في اعتداء بعضهم على بعض أو إيذاء بعضهم لبعض، وأشد ما يكون أن يكفر بعضهم بعضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأشد من ضرب الرقبة بالسيف أن تكفر العبد المسلم المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أو تثير الفتنة بين المسلمين، والفتنة أشد من القتل، كما قال ربكم جل جلاله في الذكر الحكيم. فلا بد من أن نعي الوحي الكريم، ونعي تعاليم النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. قال ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض أيها العباد. والنتائج الصدق في ذوق حلاوة الإيمان هذه الأوصاف الثلاثة، والعمل على المنهاج النبوي، أول ما تأتي نتائجها العظمى عند الغرغرة وعند السكرات. فلو سألتم بلالا ما قال عند موته لرأيتم أن زوجته رأته في السكرات ينازع خروج الروح فبكت وقالت وكرباه وكرباه ففتح عينيه هو في سكرات الموت قال لا 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 بل وطرباه وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. واحد بيروح عند حبيبه يقول كرب فين الكرب هذا هو الطرب قال وطرباه وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وليست مقالة بلال وحده كل من بل قلبه ببلال بلال من الإيمان والمحبة قال هذا عند خروج الروح ولحق بمحمد وحزبه. ألحقنا الله وإياكم بذاك الركب الكريم المبارك. اللهم لا فرقت بيننا وبين نبيك في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الجمع الكريم انطلقوا بصدق مع الله تؤدون به الأمانة في جمع كلمتكم وفي معرفة حق بعضكم على بعض وفي اهتدائكم بالهدي النبوي وفي أخذكم للعلم الشريف الطاهر وإحياءكم لسيرة الصالحين الأكابر. ذلك ما به يصلح لكم الباطن والظاهر وتشكرون عليه في الدنيا والبرزخ واليوم الآخر. نتوجه إلى الرحمن أن يمدنا وإياكم بالتوفيق. يا ربي اجعل الجمع مقبولا عندك. يا ربنا اجعل الجمع مقبولا عندك. يا ربنا اكتب لنا القبول لديك وإذا قبلتنا فبشرى لنا بك يا ربنا بك يا خالقنا بك يا منعما علينا بك يا من عظم فضله لدينا بك يا من أحاط بنا بك يا من أمرنا إليه بك يا من اعتمادنا عليه بك يا من استنادنا إليه بك يا من تذللنا بين يديه. يا الله هل لنا من عزة بغير الذلة لك؟ فحقيقة عزتنا ذلتنا لك يا الله. فاجعلنا من المتذللين لك وارفعنا في مراتب ذاك التذلل حتى تعزنا بعزك يا الله يا الله يا وجوه المحبوبين من عبادك واحشرنا في زمرتهم يوم لقائك ولا تباعد بيننا وبينهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أجريت الخير الواسع في هذه البلاد على يد عبدك الحسين بن أبي بكر بن سالم بما بذل من ماله وحاله وعلمه ووجهته ودعائه وتضرعه فقرب وآخى وألف وعلم وأرشد وعلق بك وبرسولك وهدى إلى سبيلك فاجزه عنا وعنهم خير الجزاء وعن المسلمين والمسلمات كل من قام معك بصدق يا الله من المقربين والعارفين والمصلحين والهادين اجزهم خير الجزاء وأفضل وأتمه وأكمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن خلفهم إلى زمننا وعصرنا هذا اللهم عمهم منك بواسع الفضل والإحسان وزدهم واجزهم أفضل الجزاء يا منان. اللهم وألحقنا بركب النافعين وركب المصلحين وركب الهداة المهتدين وأصلح اللهم يمننا وبلاد المسلمين. ادفع الفتن والشدائد عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. يا من جمعتنا على هذا الخير نسألك أن تجمع قلوبنا عليك نسألك أن تجمع قلوبنا عليك. أيها القلب المشتت في الأودية الخلقية هنا وهناك أنوار الخالق أمامك فلو تعلقت به لكفاك الخلق كلهم فإلى الخالق توجه
وتحقق بإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا ربي وجه قلوبنا هذه إليك يا فاطر السماوات والأرض، ولا تقطعنا بشيء مما في السماوات ولا في الأرض، ولا تحجبنا بشيء مما في السماوات ولا في الأرض. أنت رب السماوات والأرض، وسودت على من في السماء والأرض عبدك المصطفى محمدا، فجعلته سيد من في السماء والأرض، فلا تقطعنا عنك ولا عن رسولك بشيء في السماء ولا في الأرض يا رب العالمين. واجعل تعاملنا مع ما في السماء وما في الأرض تعامل المتقربين إليك القاصدين لوجهك القائمين على شرعك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم وإذا جمعت قلوبنا عليك فقد كتبت لنا أن نجتمع غدا يوم العرض عليك. اللهم فاجعل من بركة هذا الاجتماع أن تجمعنا في برازخ النور مع أهل النور، ويوم البعث والنشور في زمرة بدر البدور، في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وعلى الحوض المورود، وعلى الحوض المورود، حوض زين الوجود، حوض الحامد المحمود، وتحت ظل لواء الحمد المعبود، يا بر يا ودود. أيها القلب الحاضر معنا، ما طلب من حضرة الكرم أعلى من هذه المطالب، فهي شريفة عزيزة عند الله، لا يهبها إلا لمن سبقت له السعادة، فاستشعر عظمة الطلب وفوقها عظمة المطلوب جل جلاله، الذي لا يعز عليه شيء ولا يثقل عليه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. يا الله طلبناك فأجب طلبنا، على الحوض اجمعنا، على الحوض اجمعنا، على الحوض اجمعنا. تتوارد عليه زمر أمتك زمرة بعد زمرة، فاجعلنا في أوائل الزمر الواردة عليه. وقد بلغنا أنه يقف بعقر حوضه يذود الناس عن أهل اليمن فيقدمهم، فإذا تقدم من أهل اليمن أحبابه وخلاصة أهل مودته من عترته ومحبيهم وأهل العلم بشريعته، فمعهم أوردنا يا أكرم الأكرمين، معهم أوردنا يا أرحم الراحمين، معهم أوردنا يا رب العالمين. والله إن الطلب عظيما، ومثلنا لا يستحق له أن يطلب مثل هذا الطلب لولا رحمتك ورأفتك، ولولا ما علمتنا من عظيم ما عندك. أنت أعظم، أنت أعظم، أنت أعظم، وأنت أكرم. فرجاؤنا فيك حملنا على أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. القلب الغافل ذكره يا ربنا، القلب المائل عدله يا ربنا، القلب المظلم نوره يا ربنا، القلب المعرض أقبل به يا ربنا. فلا تجعل في مجمعنا من الإنس والجن إلا قلوبا مقبلة عليك، متوجهة إليك، متذللة بين يديك. سألتك ذلك فأجب سؤالنا وحقق آمالنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. ما أعظم النعمة التي أنتم فيها، لستم على باب مخلوق، لستم على باب شيء من الكائنات، أنتم على باب الخالق المكون. له الحمد على ما جمعكم، ولا رماكم تطلبون غيره، ولكن تسألونه وحده جل جلاله وتطلبون ما عنده، فله الحمد على هذه النعمة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وبقلوبكم توجهوا إلى الله ونادوه وخاطبوه. نختم مجلسنا هذا بالتضرع والتوجه إليه بأدعية للشيخ أبي بكر بن سالم وأدعية تنسب لابنه الحسين أيضا، فنقول جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا عظيم الإحسان يا